قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال: وشق ودعا بغير ألف. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال: وشق ودعا. حدثنا الحكم بن موسى القنطري حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. حدثنا عبد الحميد وإسحاق بن منصور قال: أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس قال: سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال: أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال: ثم أفاق قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. حدثنا عبد الله بن مطيع حدثنا هشيم عن حصين بن عياض عن حصين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا أبي حدثنا داود يعني ابن أبي هند حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الصمد أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال: ليس منا، ولم يقل بريء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر عن مثل هذه المعاصي وهذه المحرمات، وذلك لأن هذه الذنوب من الكبائر، من كبائر الذنوب التي حرمها الله تعالى وجعل في فعلها مثل هذه العقوبة، ومع ذلك فإن عقيدة أهل السنة أنها لا تخرج من الملة، وأن الذين يعملونها ولو استمروا وماتوا عليها لا يخلدون في النار، بل إذا دخلوا النار عذبوا بقدر ذنوبهم ثم بعد ذلك يتوب الله عليهم ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة لأنهم من أهل الإيمان. وتعمهم الأدلة التي في الشفاعة وفي إخراج العصاة من النار لأن هذه من المعاصي، هذه الذنوب لا تصل إلى الكفر بل من المعاصي ومن الذنوب التي حرمت والتي توعد عليها بالعقوبة، وليست مثل الشرك ولا مثل الكفر، وإنما هي تحت المشيئة. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخبر بأنه لا يغفر الشرك وأن الشرك لا بد أن يعذب عليه، وما دون الشرك من المعاصي ومن جملتها هذه الذنوب، هو تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاءت أحاديث في أن الشفاعة تعم كل الموحدين وتعم المسلمين الذين لا يشركون بالله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي إن شاء الله نائلة من لا يشرك بالله شيئا. هكذا جاء هذا الخبر أن شفاعته تنال من لا يشرك بالله، يعني أهل المعاصي ومن جملتها هذه الذنوب، وإن دخلوا النار وعذبوا فيها بقدر ذنوبهم فبعد ذلك يدخلون في شفاعة الشافعين، فإنه سيأتينا إن شاء الله أن الشافعين يشفعون في أهل النار، وأن الله تعالى يقول لهم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، إلى أن يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجون بسبب الإيمان والتوحيد ولو كانوا قد عصوا وقد فعلوا مثل هذه الذنوب. يخرجون إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين وإما بعد التمحيص، بعد أن يمحصوا ويطهروا من الذنوب ولا يبقى عليهم شيء من الذنوب، فيكون إدخالهم في النار من باب التطهير لهم، كأنهم قد دنسوا أنفسهم بهذه الذنوب، اتسخت أبدانهم وقلوبهم بهذه الذنوب، فلا بد من تطهيرها. يكون هذا التطهير بتمحيصهم بإدخالهم النار حتى يمحصوا. هكذا تكون مثل عقوبة العصاة، حتى ولو كانت من كبائر الذنوب ما لم تصل إلى الكفر أو إلى الشرك، ولكن لا ينبغي تغليب جانب الرجاء، ولا ينبغي التهاون بالذنوب ولا تسهيل أمرها، فإن الذين يسهلون أمرها يقعون فيها ويتساهلون إلى أن تصير سببا في عذابهم ولو كانوا موحدين. والعذاب في الآخرة شديد، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ومن الذي يطيق عذاب الله تعالى؟ أهل هذه الكبائر إذا دخلوا النار فإنهم يعذبون فيها، يمكثون فيها عددا من السنين، وربما يمكثون مثلا عشرات السنين أو مئات السنين على قدر ذنوبهم، حتى أنهم يحترقون، وبعضهم إذا أخرجوا من النار وإذا هم حمم، يعني كالفحم الذي قد احترق، يصبحون حمما لولا أن الله قضى عليهم ألا يموتوا لماتوا، بل يتمنون الموت، يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك أي ليميتنا. فمن الذي يطيق مثل هذا العذاب؟ إذا عرفنا أن هذه المعاصي قد يعذب عليها فإن المسلم يبتعد عنها، يبتعد عن أي ذنب يكون سببا في إدخاله النار وفي تعذيبه ولو وقتا قصيرا. من الذي يصبر عليها؟ يقال لهم اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ويقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي ليس لنا مفر ولا مهرب ولا ملتجأ، بل لا بد من هذا العذاب. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يقول بعض السلف لو وعدني الله أنه يحبسني في الحمام لكان علي أن أبكي هربا من هذا الحبس وأن أبتعد عن الأعمال التي تدخلني أو تحبسني فيه. فكيف العذاب بالنار التي ذكر الله شدة عذابها بقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هذه الأحاديث تتعلق ببعض المعاصي، وفيها البراءة من فاعليها. يقول الحديث الأول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي رواية: ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. أولا قوله لطم الخدود يكون هذا عند المصيبة، إذا كان أهل الجاهلية إذا مات لهم ميت، أي ميت من أقاربهم، زوج المرأة أو أحد أبويها أو أحد أولادها ذكورا وإناثا أو أحد إخوتها، وكذلك الرجال إذا مات أبوه أو ابنه أو امرأته أو أخت له أو أخ أو عم أو قريب له، عملوا مثل هذه الأعمال. لطم الخدود، الخد صفحة الوجه، يعني من أثر المصيبة يلطم خده، وقد يلطم غير الخد، كأن يلطم صدره أو رأسه أو جنبه أو عضديه، يلطم أحدهما بالآخر، يفعلون ذلك على وجه التسخط أو على وجه التشكي، ويدعون أن هذا من آثار حر المصيبة، أن المصيبة لها حر، حرارة في القلب، وأنهم بذلك يخففون عن أنفسهم بهذا الضرب. هذا ضرب الخدود. وشق الجيوب، الجيب الفتحة التي هي مدخل الرأس، في قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ففتحة الجيب أقرب شيء، إذا سمعت المرأة بموت أخيها أو ابنها أو أبيها فإنها تمسك الجيب وتشقه، وقد تشق بعض ثيابها، فقد تشق خمارها، وقد تشق ثوبها من الأسفل، وقد تشق أكمامها، وتدعي أن هذا يخفف عنها، يخفف عنها من هذه المصيبة. ولكن لا شك أن ذلك محرم لأنه تسخط، سخطت قدر الله وقضاءه، ولم ترضى بما قدر الله. فشق الجيوب من ينافي الصبر، وكذلك قوله: ودعا بدعوى الجاهلية. الجاهلية ما قبل الإسلام سموا بذلك لكثرة جهلهم أو لأن أعمالهم صادرة عن جهل، فلذلك يدعون بهذه الدعاوي، دعوى الجاهلية، وتسمى الثبور، في قوله تعالى: ادعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فبعضهم عند المصيبة يقول: وثبورا، هذا من دعوى الجاهلية. وبعضهم يدعو الميت باسمه ولكن لا بالواو، بل بالواو، لا يقول يا محمد يا سعد، وإنما يقول: وا، ثم يضيفه إلى نفسه أو يضيفه إلى الضمير، فيقولون ومحمدا وسعدا وإبراهيما وسالما وسعيدا، كأنهم يدعونه وهو ميت بهذا الدعاء بالاسم. وأحيانا يدعونه بقرابته منهم فيقولون وأبواه وأمياه وولداه وابناه وبنتاه وأخواه وأختاه وعماه وخالاه، يعني بقرابته. وهذا من السبوق ومن دعوى الجاهلية. وأحيانا بصفته التي تنالهم منه وإن كانت غير حقيقية، فيقولون ومطعما وكاسيا وساقيا وكافلا وحافظا وحاضنا وناصرا، وكل هذه من دعوى الجاهلية التي حذر منها الإسلام. الواجب الصبر لقول الله تعالى وبشر الصابرين، الصبر عند المصيبة فسروه بأنه حبس النفس عن الجزاء وحبس اللسان عن التشكي، أن يشكو إلى الناس، أن يقول مات ولدي وهو الذي يكفلني وهو الذي ينصرني، مات أبي وهو الذي أنا في حيازته. التشكي حبس النفس عن الجزاء الذي هو عدم التحمل، وحبس اللسان عن التشكي إلى المخلوقين، وحبس الجوارح عن لطم الخدود ونتف الشعور وشق الجيوب. فهذا حقيقة هو الصبر عند المصائب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أن عليهم أن يتحملوا وأن يسترجعوا، أن يقولوا هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة، صلوات هذه عدل ورحمة هذه عدل والمهتدون هذه علاوة. يشبه ذلك بحمل البعير، إذا كان البعير يطيق جعلوا عليه حملين، عدل من هنا وعدل من هنا، وربطوهما في الرحل، ثم جعلوا كيسا ثالثا فوقه وسموه العلاوة. فيقول نعم العدلان ونعمة العلاوة، صلوات ورحمة واهتداء. إذا قالوا هذه الكلمة إنا لله، يعني ملك لله، الله خالقنا، الله رازقنا، الله ربنا، وما بأيدينا فإنه ملكه، يأخذ ويعطي، كما في الحديث إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فلذلك يكون الرضا بما قدر الله هو الواجب على المسلم، وأن يترك الجزاء وأن يتحمل ولا يجزع ولا يتشكى. إنا لله يعني ملك لله وإنا إليه راجعون، أي كلنا الحي سيلحق الميت، كل منهم سوف يرحل ويصل إلى منتهى. هذا الحديث الوعيد فيه قوله ليس منا، ليس منا، الذين تأولوه قال بعضهم ليس مثلنا. معلوم أنه لو لم يفعل ذلك لا يكون مماثلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مماثلا لصحابته رضي الله عنهم. وقال بعضهم ليس منا، يعني ليس من أهل ملتنا وليس من أهل ديننا، لأن من الملة الرضا بقضاء الله وعدم التسخط لما قدره الله ولما قضاه، بل الواجب أن يعلموا أن ما أصابهم فهو قضاء الله تعالى وقدره، فلا يكونون منا يعني من أهل الرضا وأهل التسليم لما قدره الله. هذا مراد ليس منا. ومع ذلك فالأولى إجراؤها على ظاهرها حتى يكون ذلك أبلغ في الابتعاد عن هذه المحرمات وعدم التجري أو الجرأة عليها وعدم التهاون بعقوبة الله، فإن الله شديد العقاب. إذا قرأناها فلا نفسرها، بل نقول عليكم أن تعلموا شدة هذا الوعيد، توعد الله وتوعد نبيه قوله ليس منا. ألا تحب أن تكون من المسلمين؟ ألا تحب أن تكون من أهل الإسلام؟ ألا تحب أن تكون من أهل الأتباع من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترضى أن تكون باعدا لهم وألا تكون منا، يعني من جملة المسلمين؟ إذا قال لا أرضى قيل له اترك هذه الأفعال حتى لا تخرجك من مماثلة المسلمين، اترك هذه الأعمال. ليس منا يعني ليس من المسلمين أو ليس من المؤمنين الكاملين أو ما أشبه ذلك. ذكر بعده قصة أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، يقول إنه أغمي عليه مرة ورأسه في حجر إحدى زوجاته، ولما أغمي عليه جزئت إحدى نسائه أو إحدى بناته وصاحت، وسمع ذلك ولكن لم يستطع أن يرد عليها لقوة الإغماء الذي أصابه. ولما أفاق نصح أهله وذكرهم وحذرهم وقال: أني بريء مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل المسلمين يتبرأون مما تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، وفي الرواية الأخرى برئ من سلك وحلق وشق. فهسرت الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة جزعا وتسخطا، الصلق هو الصوت الرفيع التي ترفع صوتها بالتشكي وبالجزع وبالثبور وبالندم وما أشبه ذلك. هذه هي الصالقة. الحالقة التي تحلق شعرها، ويدخل في ذلك النتف التي تنتف شعرها. من حر المصيبة قد يتأثر بعضهم فينتف شعره، وهذا من الجزع وليس من الصبر وليس من التحمل، بل إنه جزع وتسخط لقضاء الله تعالى وقدره. والشاقة التي تشق ثوبها، سواء شق الجيب أو شق الجنب أو الكم أو الخمار أو نحو ذلك، بارئ من سلك وحلق وشق، بارئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وكأن لفظه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء ممن سلك وحلق وشق، بريء من ذلك. اللفظ الأول يفهم أنه في النساء، ولعل سبب ذلك أنهن أغلب ما يكون الجزاء فيهن، أغلب ما يكون لقلة الصبر فيهن ولقلة التحمل، ولذلك منعنا من زيارة القبور. وقال لهن في بعض الأحاديث: أرجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات. أذاهن للأموات بالندب والنياحة. ولكن اللفظ الثاني عام في الذكور والإناث: أنا بريء ممن سلك وحلق وشق، يدخل في ذلك الرجال والنساء، أي أنه بريء من هؤلاء. ولا شك أن البراءة منهم تدل على تحريم هذه الأفعال التي فعلوها، تدل على التحريم، ولا شك أنها محرمة. ولكن ما مفاد هذه البراءة؟ بريء من الصالق أو الحارقة، أنا بريء من حلق أو سلق أو شق. البراءة قيل إنها براءة من أفعالهم، كأنه يقول أنا بريء من النياحة ومن الصياح ومن شق الجيوب ومن لطم الخدود، بريء من ذلك. أو أنا بريء من الفاعل، الفاعل يقول له أنا بريء منك أيها العامل لهذا العمل. وإذا كان بريء منه دل ذلك على عظم ذنبه، وأنه فعل كبيرة من الكبائر، وإن الكبائر ما توعد عليه ولو بالبراءة منه. جاءت أفعال فيها أيضا البراءة ممن فعلها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن بات بين ظهراني المشركين، ثم قال لا ترى أنا راهما. هذه أيضا براءة من هذا الفاعل. ومثل حديث رويفة الذي في كتاب التوحيد يقول صلى الله عليه وسلم لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، يعني أن فعله هذا يستدعي البراءة منه، أن يقول أنا بريء منك. فقيل إن براءته منه إنما هي دليل على تحريم هذا الفعل، وقيل إن براءته منه دليل على استحقاقه للعقوبة، فإن كل من عمل أملا أو ارتكب ذنبا قد برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق العذاب ما لم يتب أو ما لم يعفو الله تعالى عنه. فهذه من أحاديث الوعيد التي ورد فيها هذا الوعيد الشديد، والمسلم يبتعد عما فيه وعيد حتى ولو لم يوصله إلى الكفر والخروج من الدين. الكتاب الثاني ما حضر أهله، لكن إن شاء الله في الأسبوع الآتي نقرأ الكتاب، والله أعلم.